بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كن على جادة سلف صالح. هذا قرأناه. قال الذهبي رحمه الله تعالى وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. وعلم الكلام هو إدخال العقل واستخدامه في الغيبيات وما يتعلق بالإلهيات، فهذا هو علم الكلام المحرم عند السلف الصالح رضوان الله عليهم، أنهم كانوا يقعدون قواعد فلسفية يريدون بذلك أن يكون العقل مدركا بما يتعلق بالإلهيات والغيبيات، وليس للعقل محل ومجال في ذلك. ولذلك حذر أئمة السنة عن علم الكلام، وبيّنوا أن علم الكلام ليس من علوم الدين، وأن استخدام العقل في باب الإلهيات لا يجوز، وذلك لأن هذا الباب توقيفي كما قال الإمام السفاريني رحمه الله تعالى، لكنها في الحق توقيفية. لنا بذا أدلة وفية، لأن باب أسماء الله وصفاته وباب أفعال الله وما يتعلق به فإنه باب غيبي، باب لا يعلم إلا عن طريق الكتاب والسنة. أما أن العقل يدرك ذلك فلا يمكن ذلك، لأن العقل له مجال وله حد معين، فلا يستطيع العقل أن يدرك أشياء ربما هي من مخلوقات الله عز وجل، فكيف يدرك بعد ذلك الله عز وجل؟ كما قال الله عز وجل: ولا يحيطون به علما. قال الذهبي: قلت: لم يدخل الرجل ابدا في علم الكلام والجدال. الدارقطني رحمه الله، الامام الدارقطني قال: ما دخل الرجل ابدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. وهذا تجد ان الائمه رضوان الله عليهم كانوا يثنون شخص بانه سلفي ويقولون: فلان كان سلفيا لم يدخل في علم الكلام ولم يدخل عليه الانحراف، بل كان سلفيا، اي انه كان على الجاده على طريق في سلف رضوان الله عليه. وهذه كما اشرنا اليه منقب عظيم ان يقال بان هذا فلان سلفي فلان سني. ولذلك قال شيخ الاسلام: ولا عيب على من اظهر مذهب السلف وانتسب اليه واعتزى اليه، فان مذهب السلف لا يكون الا حقا. لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. فالذي يقول أنا سلفي أو أنا على مذهب السلف رضوان الله عليه، هذا يكرم ويعظم، لأن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. أما أنه يحذر من مذهب السلف وأنه يطعن في الذي يقول أنا سلفي، هذا يعتبر خطأ. لكن الذي يقول أنا سلفي لا بد أن يكون سلفيا. أما أنا بمجرد الدعوة يقول أنا سلفي وليس بسلفي، ودعاوى ما لم تقيم عليها بينات أصحابها أدعياؤه، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر له بها، كل واحد يقول أنا سلفي وأنا سني وأنا الذي أعلم كتاب السنة، لكن الواقع يخالف ذلك، واقع ذلك الذي يدعيه سلفية يخالف ما يدعيه. وإلا فإن هذا يقبل منه، كل من قال أنا سلفي وأنا على الكتاب والسنة فإنه يقبل، وكلامه كلام صحيح ولا ينكر عليه لكونه سلفيا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهؤلاء ولا يقال إنه يكفينا أننا نحن مسلمون. صحيح كما قال الله هو سماكم مسلمين من قبل، ولكن المسلمون تفرقوا، فاحتاج أئمة أهل السنة أن يتميزوا عن غيره من أهل البدع، وإلا فالمبتدع مسلم والسني مسلم، لكن كيف سيعلم السني من البدعي حتى يقال بعد ذلك لا نقول إلا مسلم؟ قال: وهؤلاء هم أهل السنة، ولا شك أن السلفية هو دين الله الحق، هو الإسلام الصحيح، هو ما كان عليه السلف رضوان الله عليه. قال: وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهم كما قال شيخ الإسلام نقاوة المسلمين وهم خير الناس للناس، لا شك أن أفضل المسلمين هم أهل السنة والجماعة، أفضل المسلمين وأخير المسلمين وهم أهل السنة والجماعة، وهم أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وأقواله وأفعاله كما قال شيخ الإسلام. فهؤلاء هم الذين على طريقة سلف رضوان الله عليهم. قال ملازمة خشية الله سبحانه وتعالى، أي من آداب الطالب أن يكون ملازما لخشية الله سبحانه وتعالى، وأن يكون ممن يخشى من الله سبحانه، أن يوجد في قلبه وقار وخشية من الله سبحانه كما أمر الله عز وجل ذلك في كتابه. وإن للطالب الذي لا يخشى من الله عز وجل ولا يعظم الله حق تعظيمه فإنه ما سيفلح في طلب العلم، والله عز وجل أنكر على أناس لا يعظمونه: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، أي ما لكم لا تعظمون الله عز وجل حق تعظيمه. فالمؤمن يعظم الله عز وجل ويخشى من الله سبحانه، ولذلك قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء حقيقة هم الذين يخشون من الله سبحانه، لأنهم عرفوا الله عز وجل حق المعرفة، فلذلك يخشون الله سبحانه ويعلمون أنه لا يجوز لأحد أن يعصي الله سبحانه، فإن الله عز وجل لا يعصيه من عرفه. قال: التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى، محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها. وهذا من أعظم ما ينبغي أن يتصف به طالب العلم، أن يكون محافظا على شعائر الإسلام، محافظا على الصلوات الخمس، محافظا على أركان الإسلام، محافظا على الاعتقاد الصحيح، وأن يظهر السنة مهما يستطيع، يظهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وينشرها بين الناس، حتى أن الناس يعملون بهذه السنن ويدعو إلى هذه السنن، دالا على الله عز وجل بعلمك وسمتك وعملك، متحليا بالرجولة والمسألة والسمت الصالح وملاك ذلك كله خشية الله تعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصل العلم خشية الله تعالى. قال: فالزم خشية الله في السر والعمل، فإن خير البرية من يخشى الله تعالى. لا شك أن أفضل المخلوقات من كان يخشى الله سبحانه، وما يخشاه إلا عالم، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن فخير البرية هو العالم، ولا يغب عن باله أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، وهذا صحيح، لا يقال العالم عالما حتى يكون عاملا. فلذلك كان السلف رضوان الله عليهم لا يقولون في شخص بأنه عالم إلا إذا كان يعمل بعلمه، وأما بمجرد جمع المعلومات وحفظ الأحاديث أو حفظ القرآن هذا لا يجعل الشخص عالما، فإن كان عالما لكن لا يكون عالما ويثنى على ذلك. وإلا فإن الله عز وجل ذكر أن بعضهم يكون عنده علم، أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، فجعل أولئك علماء لكونهم كانوا يعلمون ما يتعلمون عن سلم، لكن مع ذلك لم يعملوا بعلومهم ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا وإن قيل عالم لكن لا يكون ذلك على سبيل المدح، بل يكون على سبيل الذم أن يقال تعلم ولم يعمل بعلمه، وما فائدة علمه إذا لم يعمل بعلمه؟ ما فائدة علمه؟ فالمؤمن هو الذي يعمل بعلمه وهو الذي يحكمه علمه، فلا يتصرف إلا بالعلم ولا يقوم ولا يقعد إلا بالعلم. قال: ولا يغيب عن باله. ولذلك كان السلف يقولون: لا يقال الفقيه فقيها إلا إذا كان عاملا بعلمه، لا يقال الفقيه فقيها إلا إذا كان عالما بعلمه، وذلك لأن الجهل عند السلف رضوان الله عليهم على قسمين، الجهل عند السلف على قسمين: القسم الأول عدم العلم، أنك لا تعلم هذا الشيء، هذا يقال جهل عند سروان الله عليه. والقسم الثاني عدم العمل بالعلم، عدم العمل بالعلم يقال هذا جهل عند سروان الله عليه. وهذا الذي ورد في كتاب الله عليه وسلم عليه وسلم. والدليل الأول قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فالمراد بالجهل أن تصيبوا قوما بدون علم، وهذا هو القسم الأول. أما القسم الثاني وهو عدم العلم وهو عدم العمل بالعلم، فهذا يقال جهل عند السلف، ويدل على ذلك قول الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. الذين يعملون السوء بجهالة أي بمعنى أنهم لا يعملون بعلومهم، وإلا فمن كان لا يعلم أن هذا ذنب وكان جاهلا لا يقال أن هذا يذنب، هذا ليس عليه ذنب. الذي يعمل ولا يعلم أن هذه معصية يذنب ولا يظن أن هذه معصية، هذا لا يقال أنه فعل. وإنما الجاهل المراد هنا من يعلم أن هذه معصية ثم يعملها، فإنه عمل بدون علمه، وهذا عدم العمل بعلمه، فهذا يقال الجهل. فلذلك قال الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، أي لا يعملون بعلومهم لكن يتوبون بعد ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يعمل عالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله، وعالم بعلمه لم يعد معذب من قبل عباد الوثن. وليس هذا على إطلاقه، ولكن معناه أن العالم لا بد أن يكون أول من يعمل بعلمه. ولذلك معلوم عندكم ما ثبت عن أبي رضي الله عنه هذا الحديث العظيم الذي ما استطاع أبو هريرة أن يخبر إلا بأن يصعق أكثر من 3 مرات. أول من تسعر فيهم النار، وأول من تسعر بهم النار عالم لا يعمل بعلمه، عالم لا يعمل بعلمه، هو من أوائل من يسعر بالنار، هم من 3 نفر الذين يسعرون بالنار. يقول الراوي: حاول أبو هريرة أن يذكر هذا الحديث، يذكر يريد يقول أسلم ثم يصعر، يقول غرض ثم يصعر في الثاني، حتى ذكر في الثاني مرة أنه صعر ثم بعد ذلك ذكر هذا. لأن هذا عظيم، هذا أمر عظيم، هذا في العالم الذي لم يعمل بعلمه، فإنه من أول من يصعر به جهنم. ولذلك لما ذكر هذا الحديث إلى معاوية أمير المؤمنين وهو أفضل الملوك في زمنه بكى بكاء شديدا، فقال: هذا في هؤلاء فكيف بنا؟ يعني هذا في أولي العلم الذين لم يعملوا بعلومهم، فكيف إذن بنا الذين ربما لا ندري شيئا ولا نعمل بشيء؟ فلهذا لا بد أن كل أحد ينتبه لنفسه. وليس معنى ذلك أن هذا يكون في العالم الكبير، لا، أنت إذا كنت تعلم شيئا أن هذه معصية أو أن هذا حرام ثم تعمل بخلاف ذلك، أنت عالم بهذه المسألة، وتكون ممن عمل بخلاف علمه، وتكون داخلا في هذا الحديث، تكون أول من يصعر به في نار جهنم، لأنك عملت بخلاف ما تعمل بخلاف ما تعلم. فإن الله عز وجل علمك بأن هذا معصي وأن هذا محرم ثم تعمل خلاف ذلك، كيف هذا؟ قال المصنف رحمه الله تعالى، وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، والله عز وجل يقول قبل ذلك: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله، أي كبر بغضا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فإن الله يغضب من هذا ويشتد غضبه عند هذا. أولئك الذين يقولون ما لا يفعلون، لا يعملون بعلومهم، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. لأن هذا جنون، هذا صحيح شيء من الجنون، أنك تأمر الناس بالحق ثم لا تعمل به. وأما أولئك الذين يقولون خذ علمي ولا تخذ عملي، فإن كلامهم غير صحيح. قال وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسند فيه لطيفة، إسناده برواية آباء 9. يقول: أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب ابن عبد العزيز ابن الحارث ابن أسد الليل ابن سليمان ابن الأسد ابن الأسود ابن سفيان بن زيد ابن وكينة بن عبد الله التميمي من حفظه قال سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت تسعة آباء كل واحد يروي عن أبيه قال سمعت علي بن أبي طالب يقول هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وهذا أثر جميل إلا أنه ضعيف. قال هتف العلم بالعمل أي صاح العلم بالعمل، العلم ينادي بالعمل، فإن أجاب العمل بمعنى وجد العمل فإن هذا العلم يمكث ويبقى، وإلا أي إن لم يجبه فإنه ارتحل مباشرة يمشي. وهذا شيء ملاحظ والواقع غير شاهد، فإن العلم الذي تعمل به فإنه يبقى عندك وربما تحفظ الحديث تحفظ حديثا وما عملت بها تنسى كثيرا، لكن الحديث الذي عملت به لا تنسى إلا نادرا لا تنسى إلا نادرا. قال هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. فإن أجابه بمعنى أنه أوتي بالعمل وعمل بالعلم، وإلا ارتحل العلم لا يبقى بعد ذلك. وهذا اللفظ بنحوه مروي عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى. فإذا لا بد من العمل بالعلم، وأن من كان عالما يجب عليه أن يعمل بعلمه قبل أن يعلم الناس. أسألك يا عبد الله في شيء في نفسي، رجل مثلا يشرب الخمر، رجل يشرب الخمر وجنبه من يشرب الخمر، هل يجوز له أن ينكر على هذا اللي يشرب الخمر ويقول يا فلان اتق الله هذا حرام لا تشرب الخمر؟ هو صحيح نعم يشرب الخمر، لكن هل يجوز له أن يقول له يا فلان اتق الله، يقول له اتق الله لا تشرب الخمر هذا حرام، يجوز له ولا ما يجوز له؟ صحيح نعم المفروض ولا لا؟ لكن مع ذلك يجب على أن ينكر على من يقرأ. ولذلك قال أهل يجب على متعاطي الكوس اللي يشربون الخمر يجب على أن ينكر بعضهم بعضا. أنت لا تفعل المعصية لا تقول أنا ما أفعل هذه أنا أفعل هذه المعصية أنا واقع فيها ما سأنكر، لا، لأن عليك واجبان، أولا لا تفعل هذه المعصية، الثاني أن تنكر على من يفعل هذه المعصية، عليك واجبان. فإن لم تستطع أن تقوم بالأول قم بالثاني، يعني إن لم تستطع أن تكون مثلا شرب الخمر وتشرب الخمر يجب عليك أن تنكر، هذا واجب عين أن تنكر، وإلا يكون عليك إيش؟ من عليك إثمان، يكون عليك إثمان. يجب على من يشرب الخمر أن ينكر على من كان بجانب يشرب الخمر، كذلك من يأكل حشيشة من يأكل هذه الأشياء من يفعل هذه المعاصي، كذلك المخزن يجب على المخزن يقول له هذا يا فلان والله ما يجوز لك أن تخزن، يبين له أنه ما يجوز له أن يخزن. صحيح يجب عليه أن ينكر على ولده، بل يأتي ويضربه ويقول يا فلان لا تخزن، ما يجوز لك تخزن، هو يخزن. وهكذا كل من يفعل المعصية، يعني يجب عليه أمران، أولا أن يترك المعصية، والثاني أمر أن ينكر على من يفعل هذه المعصية، أن ينكر على من يفعل هذه المعصية. فإذا لم يستطع أن يترك هذه المعصية بحيث يعمل المعصية لا يصل عليه أمر الثاني، يجب عليه أن ينكر، يجب عليه أن ينكر